محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار، ونسأل الله أن يدخلنا وإياكم وسائر المسلمين المؤمنين الجنة مع الأبرار. إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم في أول يومنا هذا، في أول لقاء مفتوح على قناتنا المباركة، على قناة الرحمة، أسأل ربي لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين الأمن والأمان والسلامة والإسلام، وأسأل ربي أن يرضينا جميعا، وأن يقر أعيننا، وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقانا، وأن يعيذنا شر أنفسنا وشر شياطين الإنس والجن. اللهم أنجح أبناء المسلمين وبناتهم، اللهم أنجح أبناء المسلمين وبناتهم، وأقر أعين الآباء بالأبناء، ومتع الأبناء بالآباء والأمهات. اللهم أصلح ذات بيننا، فرج كربنا، أذهب همنا، بلغنا ما يرضيك آمالنا. اللهم إنا ندعوك ونرجوك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك سؤال العبيد الضعفاء المساكين أن تغفر لنا ما وقع منا في ليلتنا، وأن تغفر لنا ما سلف من معاصينا فيما مضى من أعمارنا، وأن تثبتنا عما نحن فيه، وأن تثبتنا على ما نحن فيه، وأن تعيننا وأن توفقنا لما هو آت بحولك يا رب الأرض والسماوات. ما أسعدني بلقائكم، وكم سعدت باللقاء حتى أتمم الموضوع الذي كنا قد بدأنا فيه مع الكلام عن زينة الشعر، شعر المرأة تاجها، شعر المرأة رمز جمالها، شعر المرأة علامة أنوثتها، شعر المرأة ما يجذب الزوج إليها، شعر المرأة دلالة صحتها النفسية والبدنية، شعر المرأة هو علامة سعادتها ورضاها عن نفسها. كم من امرأة ترى شعرها جميل فتظهر بجمال رائق، كم من امرأة ترى شعرها جميل فتقوم فتصلي لربها ركعتين شكرا على هذه النعمة. لكني أقول لمن لم يكن شعرها جميل، وهذا ربما تراه المرأة، لكني أقول لها: أختاه اطمئني، فإن الله عز وجل يبلو العباد ويختبر العباد بالشيء وضده، فربما أن الله يختبر المرأة، بل هو يقين أن الله يختبر المرأة بجمال شعرها، ويختبر المرأة أيضا بدمامة شعرها، يختبر المرأة بطول شعرها وبنعومة شعرها، ويختبر المرأة بقصر شعرها وتجعد شعرها. إنما يمتحن ربنا عز وجل الذي ابتلاها بالشعر الناعم الجميل ليرى هل تطيع ربها، هل تستر زينتها، هل لا تجعل أحدا من الرجال الأجانب يطلع على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليها، وإلا ستحرمها. وقد يختبر الله عز وجل المرأة بقصر شعرها وتجعده الشديد، فربما يكون حلقات، وربما يكون قصير، وربما يصعب عليها أن ترجل شعرها، أي تسرح شعرها، بل بعناء ومشقة تريد أن تجعل في شعرها توكة، أو تريد أن تجعل شعرها على جنب، أو تريد أن ترد شعرها إلى الوراء فلا يطيعها. ليختبرها ربنا عز وجل، ماذا تفعل؟ هل تعصى الله وتصل شعرها؟ هل تعصى الله وتحلق رأسها؟ كل هذا بلاء، لكني أطمئن كل النساء أن الله عز وجل ما حرم إنسانا قط من كمال الزينة وجمالها وعظم الخلقة وتمامها، لأن الله تعالى يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ويقول ربنا عز وجل: هو الذي صوركم فأحسن صوركم. هل تتصورين يا صاحبة الشعر القصير، يا صاحبة الشعر المجعد الملوى، أن هذه علامة جمال، وأصبحت هذه في زماننا موضة تجري وراءها النساء، شعرها ناعم منسدل فتذهب لتجعله يتلوى، تجعله يتجعد، لأن هذه جماعة علامة جمال. شعرها كالدهن ينزل على ظهرها، ولكنها تأبى لأنها لم ترضى بأمر ربها، ولم تصبر على الاختبار والامتحان الذي امتحنها الله به، فتذهب إلى من يجعل شعرها مجعدا، تجعل كنيش منفوش متلوي، بل تقصه غيلة كأنها ولد، ذلك لأنها لم تسلم أمرها لله. وأنا أقول إن هذا كله من أنواع البلاء والاختبار، فلتصبر المرأة ولترضى بأمر الله عز وجل على كل حال. وأقول لها: يا أختام، إن كان شعرك قصير، إن كان شعرك مجعدا، فإن الله قد أعطاك أشياء أخرى جميلة، اغتنميها واسعدي بها وأسعدي زوجك بها. قلت في اللقاء الماضي في يوم الأحد، وأنا أسعد بلقائكم في هذا اللقاء العاجل، في هذا اللقاء المؤقت حتى يعود أخونا وشيخنا الفاضل لبرنامجه سالما غانما بإذن الله تعالى، أقول: أردت أن أنتهي من أمر الشعر. اعلمي أختاه أن الزينة، السلام عليكم أختنا هاد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
حياكم الله. أحب أن أقول لكم جزاكم الله خيرا، وأن الرحمة إن شاء الله ستكون باقية وستظل باقية بإذن الله. وعندي سؤال لحضرتك، ممكن؟
تفضلي.
قال تعالى: وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن أقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقد يقول البعض: كيف يكون نبي مرسل ويظن أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر عليه؟
نعم.
فما معنى القدرة هنا، وما مراد من هذه الآية؟
أعزك الله عز وجل. أم محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
لو سمحت عايزة أسأل حضرتك سؤال يا شيخ.
تفضلي.
أولا إدعي لابني إن شاء الله ربنا يوفقه في الامتحانات وينجحه إن شاء الله ويجعله من حفظة القرآن الكريم.
لكل أبناء المسلمين. اللهم آمين. يا أم محمد لكل أبناء المسلمين.
اللهم آمين.
لأنك إن دعوت لكل أبناء المسلمين قال الله تعالى لك ولك مثل ذلك يرسل ملكا يؤمن على دعائك ويقول ولك مثله إن شاء الله. تفضلي.
إن شاء الله. لا.
تفضلي.
أيوة لو طب في سؤال إن شاء الله. أختي كانت حامل ونزلت الجنين يعني حصل سقط يعني وسقطت الجنين كان عنده 3 شهور ونص.
متعمدة ولا غير متعمدة؟
لا غير متعمدة بس هي بتسأل على أساس إن هي كده يبقى حائض تقعد 40 يوم. قصدي
كم عمره هذا الجنين؟
كان 3 شهور ونص ما كانش لسه كمل 4 شهور.
نعم.
فهي كده تبقى تقعد 40 يوم ما تمسكش المصحف ولا تصلي. هي عامة دلوقتي ما فيش أي دم خالص نازل.
أنا أخبرك أن هذا ليس دم نفاس فعليها أن تغتسل وتصلي وكان من الواجب عليها أن تصلي. إنما هذا دم نزل وليس هذا نفاس والله تعالى أعلم. فهي تغتسل وتصلي وما دام قد انقطع الدم فقد انتهى الأمر إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. السلام عليكم يا أبو محمد. يا أبا محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أخي.
شيخنا الشيخ سعد.
حياك الله.
يا عز علينا والله جموعك أول امبارح في الليل والله أنت والشيخ محمود حسان وملهم.
الله يبارك فيك يا أخي.
والله يا شيخ نحن حزينين والله ولكن يريدون أن يطفوا نور الله ولا يحب الله أن يتم نوره.
بارك الله. الله يبارك فيك. أم عبد الرحمن السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. زيك يا شيخنا.
حياك الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك لو سمحت عندي زوج يعني بيصلي وبيصوم وبيحج وأنا الحمد لله ما زكيش نفسي عند ربنا سبحانه وتعالى بس ابني كان بيصلي دلوقتي ما بقاش يصلي وبيشرب سجاير وعملت معاه المستحيل مش عارفة أقنعه ازاي.
عمره كم سنة يا أم عبد الرحمن؟
دي إن ربنا يهديه وتقول لي أي حاجة.
عمره كم سنة؟
عمره 18 سنة.
يا تأخرت يا أم عبد الرحمن.
18 سنة.
تأخرتي.
حاضر. هو كان بيصلي.
حاضر. تفضل يا أخو إسلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
الله يسلمك يا شيخ.
حياك الله.
لو سمحت يا أخي كنت بشتغل في البريد.
نعم.
والبريد فيه فوائد وكده. فعاوز أعرف مدى حرمانية الموضوع ده.
نعم.
وهل أسيب الشغل ولا أستمر فيه؟
على ما قال علماؤنا أن هذا المكان يتعامل بفوائد وكل مكان يتعامل بفوائد ثابتة محددة لا يجوز العمل فيه لأنه إعانة على الإثم والعدوان وربما أنت تشارك في كتابة العقود وهذا يكون محرما حرمة قطعية. نسأل الله أن يتوب علينا وعليه.
كان العمل فيه حرام يعني.
طيب واضح جدا. نعم.
ماشي. ألف ألف.
الله يعزك.
ماشي.
السلام عليكم يا أخ أحمد.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
السلام عليكم يا أخ أحمد. السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. وطي التلفزيون واتكلم من التلفون.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أخ أحمد. السلام عليكم أخ حمادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ العزيز آن الأوان أن يعرف الصادق من الكاذب. آن الأوان أن نخلع أثواب الذل والمهانة منذ عقود طوال ونحن نشرب كأس الذل والمهانة. أنت فلسطين وصاح أقصانا ولا مجيب وتوالت الصيحات والأنات ولو كانت صخور لاستجابت لتلك الآهات والصيحات ولازالت تتتابع علينا المصائب وتوجه إلينا الشتائم والاحتقارات، وممن من أذل وأحقر شعوب الأرض، ولكن لماذا؟ لأننا لو احترمنا أوامر ربنا لاحترمونا، لأننا لو عملنا بكتاب ربنا ما أهانونا، لأننا لو سرنا على هدي نبينا ما أخافونا. شيخ العزيز، يوم أن كان المسلمون أعزة صرخت امرأة وإسلاما، فجيش لها المعتصم جيشا وسير لها جيوشا لنصرتها، ويوم أن نقض نكفور كالبروم العهد أرسل له هارون رسالة تحواها: الخبر ما ترى لا ما تسمع يا كالبروم. واليوم يوم أن شربنا الذل والهوان ماتت أحاسيسنا وماتت مشاعرنا، فإني أسألك بالله يا شيخ، ماذا سيقول علينا التاريخ بعد عقود من الزمان؟ وأخيرا أقول: الأمة الآن في حاجة إلى قدوة. والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام، بارك الله فيك. السلام عليكم أختي آلاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الحبيب، كيف حالك؟
حياك الله.
أقول هذا البيت للشيخ محمد حسان خاصة ولجميع العلماء في قناة الرحمة عامة: يا رافعا راية الرحمة وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. وأقول: الرحمة باقية بإذن الله تعالى، مهما يدبروا أو حاولوا أن يغلقوها. لو نظروا إلى باقي القنوات وما فيها من نهج لسقط الجميع ولبقيت قناة الرحمة عالية خفاقة. لي سؤال يا شيخ سعد.
بلي.
السؤال: لو تمنى أحدا، لو قال أحدا: يا رب اقبضني إليك قبل فلان مخافة الفتنة،
يا رب
اقبضني إليك قبل فلان مخافة الفتنة، ما حكم ذلك؟
نعم، حاضر، تفضل أخ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا
مرحبا أخ محمد
وأبانا.
الله يكرمك،
ربنا يبارك في عمرك يا رب.
وفيك بارك يا أخي.
والله يعني احنا فتنا جدا لما يحصل للإسلام والمسلمين، مش عارف يعني اللي عايزينه تدلنا ايه اللي علينا احنا نعمله.
حاضر، مرحبا يا أبا هاجر.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتمنى أن تكون بخير وجميع أفادر طاعة الرحمة بخير،
وأنت وجميع من عندك في بريطانيا. أسأل الله أن يحفظكم وأن يحفظ عليكم دين الإسلام. نعم،
آمين، ونسأل من الله أن يحفظ علينا قناة الرحمة.
آمين.
وجودنا بدون قناة الرحمة لا معنى له.
الحمد
ومن يسعى لوقف قناة الرحمة هذا شخص بدون رحمة.
نعم،
هذا أولا. ولكن لا يدق الحديد إلا بالحديد. أتمنى أن يكون الخطوة القادمة الرحمة بجميع اللغات وخاصة اللغة الإنجليزية، لأن والله تؤثر في جميع القلوب. هذا أولا. وثانيا، ما يجعلني أفقد نومي أن كنت أقلق على تردد العرب سات، وإذ به المصيبة أكبر وهم يتحكمون في النايل سات، فأريد أن أفهم كيف هذا. يعني هذا قمر نايل سات مصري، كيف يتحكمون فيه هذه الشرذمة؟
نعم،
بالله أجبني يا شيخ، أجبني.
لا، هو هذا القمر الوحيد الذي يبث من فرنسا، هذا القمر التي تبث عليه قناة الرحمة يبث من فرنسا، لهذا هم يتحكمون في هذا القمر، لأن الأقمار في النايل سات ثلاثة: اثنان من مصر وواحد من فرنسا، وقناة الرحمة شاء الله أن تكون على القمر الذي يبث من فرنسا. لكن أبشر واطمئن، فإن الله عز وجل سيجعل فرجا ومخرجا قريبا، وإن شاء الله سنخرج مرة ثانية على النايل سات كما خرجنا من قبل، والله متم نوره، لا تقلق. السلام عليكم. أقول: الشعر زينة المرأة وجمالها. الشعر أمرت المرأة بالعناية به، إن كان الرجل وهو لا يهتم بالزينة غالبا قد أمر بها، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان له شعر من الرجال والنساء فليكرمه. وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي قتادة وكانت له جمة ضخمة، قال: أحسن إليها ورجلها كل يوم. أحسن إليها، إحسان إلى الشعر. المرأة يجب عليها أن تهتم بشعرها وأن تعتني به بتغسيله وتدهينه وترجيله وتسويته وتجميله وتزيينه وصبغه، لكن كل هذه العناية لها شروط، وكل هذه العناية محدودة بحدود، ليست مطلقة. للمرأة تفعل في شعرها ما تشاء، بل وجب على المرأة أن تهتم بشعرها، لكن لا تدهنه بشيء فيه شحم خنزير. يجب على المرأة أن تهتم بشعرها وإطالته، لكن لا تصله بشعر آخر. يجب على المرأة أن تهتم بشعرها وأن تصبغه، لكن لا تصبغ شعرها بالسواد. يجب على المرأة أن تهتم بشعرها، لكن لا تزيل الشيب. يجب على المرأة أن تهتم بشعرها فلا تحلق رأسها. يجب على المرأة أن تهتم بشعرها فلا تنمص حواجبها. هذه هي الاحتياطات، هذه هي الحواد، الحدود التي يجب أن تقف عندها المرأة. المرأة تتزين لزوجها وتتزين بشعرها بين بنات جنسها، وتفتخر بجمال شعرها وطوله، وتباهي. مرة تضفر شعرها ضفائر، ومرة تسدل شعرها من اليمين أو من الشمال، ومرة ترده إلى الوراء. كل هذا زينة تتزين به المرأة. أحيانا تقص شعرها قليلا، أحيانا تطيله طويلا، أحيانا تجعل شعرها على أشكال مختلفة، تلونه، تصبغه، تغير من لونه. كل هذا يجوز، لكن بهذه الحدود. قلنا في المرة السابقة الوصل. صعد معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين على منبر رسول الله في المدينة، وبيده قصة شعر كانت بيد حرسي من الجنود، فأخذها وصعد المنبر وقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم حين اتخذ هذه نساؤكم؟ أين علماؤكم حين اتخذ هذه نساؤكم أن تظهر المرأة خصلة من شعرها، أو تصل المرأة شعرها بشعر أو بما يشبه الشعر؟ وأنا قد قلت إن في نفسي شيء من هذه التوكة التي مصنوعة من شعر، وإن لم يكن شعر فهي تشبه الشعر. من رآها من بعيد ظن أن هذا شعرها، أن هذا شعرها، فهي تدلس على الغير، خاصة إذا كان خاطب، أو خاصة إذا كانت بين النساء فهي تدلس على النساء. يقولون: ما شاء الله على هذه المرأة، شعرها طويل، شعرها كثيف، شعرها يعني ثمين، ثخين، ممتلئ. كل هذا تدليس، وهذا كذب، وهذا كلابس ثوبي زور، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبع بما ليس فيه كان كلابس ثوبي زور، تشبع بما ليس عنده، قال: عندي شعر جميل، وهو ليس بشعر جميل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أخت شريفة.
جزاكم الله خيرا يا شيخ سعد.
وإياك.
وأسأل سبحان الله يحرمنا من رؤيتكم على هذه القناة.
آمين يا رب.
وأن يحفظ هذه القناة بحفظه.
آمين.
والله أنا بعجب لهؤلاء، لماذا لم يقيموا هذه الحرب على القنوات التي تسب الصحابة وتسب السيدة عائشة وأمهات المؤمنين؟ والله هذا دليل على صدق هذه القناة، وأسأل الله أن يحفظها وأن يجعلها منارة للإسلام والمسلمين. وأقول: من وجد الله فماذا فقد؟ أسأل الله أن ينصركم، ونسألكم الدعاء بالله عليكم يا شيخ.
آمين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصلح الله حالك. أخونا حسين تفضل. أخ حسين. أخ حسين تفضل. حسين السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك يا أخي. تفضل يا أخي حسين.
أني أحبك تجاه يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل.
الشيخ قبل أن يتصل أخ قال الأمة تحتاج إلى قائد.
نعم.
فنحن نرى أن الشيخ محمد حسن هو بأفضل.
تفضل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. أقول انتبه انتبه أختاه، هذا الشعر أنت مأمورة بأن تهتمي به وتعتني به وتتزيني لمحارمك، لكن هذه الزينة محدودة بحدود لا وصل. يقول أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأرضاه لما أخذ هذه الخصلة من الشعر، هذه القصة من الشعر، قال إنما هلكت بنو إسرائيل لما اتخذت نساؤها هذا الشعر، لما وصلت، لما جاءوا لنا بالباروكة والبستيج، لما وصلوا الشعر، هذا مما جاء به غيرنا، وأهلك الله عز وجل غيرنا لما اتخذت النساء هذا. فنسأل الله أن يحفظ علينا نساءنا، بل يحفظ أمتنا المسلمة بحوله وقوته. هناك أمر مهم، هناك شعر يزال وشعر يبقى، هناك شعر يهتم به وشعر يزال، الأبط والعانة يزال، وهناك شعر يبقى لا تمد إليه يد، شعر الحواجب. هذا الشعر انظري كيف أن الله عز وجل يحدد حدودا للمرأة مع شعرها، للمرأة أن تطلق شعرها ولا يجوز لها أن تحلق رأسها إلا لعلة أو مرض، لكنها يحرم عليها أن تحلق رأسها حزنا على ميت أو اعتراضا على أمر من الأمور، رغم أن الشعر ملكا لها يجوز لها أن تفعل فيه ما تشاء، لكن الشارع حرم عليها أن تحلق رأسها، كما قال أبو موسى رضي الله عنه أنا بريء ممن برئ منه رسول الله، أو أنا بريء مما برئ منه رسول الله، برئ رسول الله من الصالقة والحالقة والشاقة والصاقة، برئ رسول الله من الصالقة والحالقة، الصالقة والحالقة أي التي تحلق رأسها حزنا على ميت أو اعتراضا على شيء. لكن أقول من الأمور المهمة أن المرأة منهية عن النمص، منهية عن أن تزيل الشعر من أماكن محددة، رغم أنها مأمورة بأن تزيل الشعر من أماكن، لأن هذا من سنن الفطرة، والإسلام دين الفطرة، وجاء النبي بالفطرة، حرم على المرأة أن تزيل الشعر من أماكن من بدنها، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن مسعود لعن الله النامصة والمتنمصة، والنمص هو إزالة شعر الحاجب، وقال بعضهم هو ترقيق الحاجب، وقال بعضهم النمص هو إزالة الشعر من الوجه، وقال بعضهم النمص هو إزالة الشعر من البدن، لكن المجمع عليه من أقوال أهل العلم أن النمص المحرم التي تلعن به المرأة هو إزالة شعر الحاجب أو ترقيق الحاجب. ورغم ذلك نرى مصليات مسلمات حاجات، نرى متحجبات بل متنقبات تنمص، تزيل الشعر من حواجبها، وهذه جريمة كبيرة ملعونة فاعلة ذلك. أحذرك يا أختاه، ليس لك حرية، ولا تزعمين أن هذا يأمرك به الزوج، لا طاعة للزوج في معصية الله عز وجل، لأن المرأة التي جاءت إلى النبي أنكحت ابنتي رجلا وتمعر أو سقط شعر رأسها وهو يأمرني أن أصل شعرها أفأصله؟ فلعن رسول الله الواصلة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم هاجر. نعم.
جزاك الله خير.
وإياك.
لو سمحت يا شيخ معلش دلوقتي أنا عندي سؤالين معلش.
تفضلي.
دلوقتي أنا عندي والدتي يعني والدي شكاك ويعني بيتهمها مع أقرب الناس ليها يعني ممكن زوج بنتها ابنها أي حد يعني
ولو قولي بس
فهي تكره النوم معها على الفراش يعني ومعلش يعني فعايزة أنها تسيب البيت يعني وتمشي وإحنا مش عارفين نتصرف إزاي.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني حضرتك أنا أختي يعني كانت حامل بس كانت بتسقط يعني يعني ندر ان هي لو ربنا رزقها بطفل وعاش ان هي تصوم الستة البيض لانها ما كانتش بتصوم وبعديها صامتهم مرة واحدة وما صامتوش تاني فتعمل ايه؟
حاضر
جزاك حاضر. الله خيرا يا شيخ
بارك الله فيك. اقول النمص كالوصل أصبح موضة العصر بين سائر نساء الدنيا حتى بين الملتزمات. العجب أن ترى امرأة محجبة، ترى امرأة مصلية تزيل حواجبها بل وتغيرها، تجعلها 7-8، تجعلها طويلة رفيعة، تجعلها غليظة سميكة، أشكال وألوان. وأقول هذا مما منع الشارع والمشرع على المرأة أن تفعله، فلا تمس شيئا من حواجبها إلا ما قاله بعض أهل العلم إذا اقترن الحاجبان لها أن تزيل ما بينهما، وإن تركت الأمر على طبيعته فهذا أفضل، وإن تركت الأمر على خلقتها فهذا أفضل، لأن الله أراد هكذا. واختلف أهل العلم في سائر الشعر إذا نبت على الوجه، فإذا نبت شعر على الخدين أو على الشارب أو في اللحية هل يجوز للمرأة أن تزيل هذا الشعر؟ قاله الإمام النووي في شرح مسلم، وكذا القاضي عياض رحمهما الله عز وجل، قال إذا نبت للمرأة شارب وإذا نبت لها لحية وجب عليها أن تزيلها. لماذا؟ لأن فطرة الله التي فطر المرأة عليها ألا يكون للمرأة شارب ولا لحية، هذا الأصل في الفطرة. فإن نبت لها شارب ولحية جاز لها بل وجب لها أن تزيل الشارب واللحية لترد الأمر إلى الفطرة، إلى خلقة الله عز وجل. وقال بعض أهل العلم من المتأخرين لا تزيل شعرة من وجهها، لا تزيل شعرة من وجهها لا في حاجبيها ولا على شاربها ولا على ذقنها، لا تزيل شيئا، لأن النمص إنما يعني إزالة الشعر من الوجه، فلا يجوز لها أن تزيل هذا. قال بعض أهل العلم هذا، ولما سئل يا شيخ إذا نبت للمرأة شارب ولحية هل تزيله؟ قال لا تزيله، لأن الله هو الذي أراد أن ينبته، هو الذي أراد أن تكون هكذا. فقالوا له إذن لا تتزوج المرأة بشارب ولحية. قال وما أدراكم أنها لا تتزوج؟ ربما يتزوجها رجل أمرد لا لحية له ولا شارب، يعجبه أن يتزوج بامرأة لها شارب ولحية ليعوض النقص الذي عنده، فربما تزوجها رجل. وضحك الشيخ رحمه الله تعالى. لكن نقول كلام العلامة النووي وكذا القاضي عياض رحمهم الله عز وجل أن المرأة إذا نبت لها شارب ولحية ووجب عليها أن تزيل الشارب واللحية. أما سائر الشعر في سائر البدن فأجازه أهل العلم أن تزيله المرأة بأي طريقة تزيل هذا الشعر، والله تعالى أعلى وأعلم. لكني أحذر مرة ثانية من إزالة الشعر من الحاجبين أو ترقيقهما أو خفهما، لكن إذا كانت هناك شعرة طويلة في الحاجبين طويلة تؤذي المرأة وربما تقع على عينها وربما تمنعها من النظر ذات اليمين وذات الشمال، هل تزيلها المرأة؟ أقول لا تزيلها حتى لا تكون نامصة، لكن يجوز لها أن تقصها، أن تقصرها بالمقص. فالنمص محرم، والنمص من المنماص، والمنماص هو الملقاط، وهو إزالة الشعر بالملقاط أو بالفتلة كما انتشر في زماننا هذا، لا يحل للمرأة. أيضا هل يجوز للمرأة أن تحلق رأسها؟ لا يجوز ولا يحل لها ذلك، بل يحرم عليها أن تحلق رأسها حزنا أو اعتراضا على أمر من الأمور. لكن إذا أصابها مرض، إذا أصابها داء، إذا أصابها ضرر يجوز لها، لأنها عندئذ تكون في حالة ضرورة. طيب هل يجوز للمرأة أن تقصر شعرها؟ ربما يتعبها كثير ويؤذيها كثير طول شعرها، ويحتاج منها إلى عناية ورعاية، وهي لا تجد وقتا لرعاية شعرها ولا للعناية به. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أم أحمد مرحبا بك.
إزاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
حياك الله.
الله يبارك لك ويرفع قدرك يا رب في الدنيا وفي الآخرة.
آمين.
هسأل حضرتك سؤال معلش.
تفضلي.
انا متجوزه بقالي 21 سنه.
نعم.
فمن يوم ما اتجوزت يعني في تطشات دايما مع زوجي وكده، فحماتي من ضمن مره لسه قريب خالص بتقول لي يا بنتي انا خايفه ادخلكم في متاهات، انت جوزك كرادع مع خالتك الصغيره من جدتك. قلت لها يعني بعد 21 سنه جايه تفتكري الحته دي؟ قالت لي انا مش عارفه، من يوم ما اتجوزت وانت مش قابل منك اي حاجه، فانا خايفه يكون دون ايه حرام. قلت لها هسال بقى في الموضوع ده. فهو رادع مع خالتي الصغيرة من جدتي.
وين خالتك هذه؟ موجودة ولا ما هي موجودة؟
موجودة.
طيب ما سألتهاش لماذا لم تسأليها؟
ما أسألهاش إزاي؟ أنا ما أعرفش، لما حماتي هي اللي بتقولي. طيب. بتقولي إحنا كنا جيران جدتك وكانت مرضعة جوزك.
تسألي خالتك هذه أولا.
ما خالتي ما هي كانت صغيرة، هسألها إزاي؟
طب تسألي من أرضعتهم، من اللي أرضعتهم؟
ستي جدتي أنا.
طيب من بناتها غير حماتك؟
انا حماتي واحده غريبه عننا.
طيب مين من بنات جدتك موجود عشان
كلهم
تسألين؟
موجودين، وامي اول واحده، امي الكبيره.
شهدوا بهذا
أربعة.
شهدوا بهذا الرضاع؟ قالوا فعلا ان جدتك ارضعت؟ أيوة. هذا الولد.
ايوه بس احنا ما كناش عارفين.
ما كنتوش عارفين الحرمه؟
يعني بتقولك مش في دماغنا، هو مش ده مجرد رادع مع خالتك.
ولماذا سكتت هذه الام منذ ذلك الزمان؟
بتقولي من يوم ما اتجوزت وانا شايفاه ان هو مش قابلك اي حاجه، بتقولي الموضوع ده جه في دماغي.
ورضع منها مرات كثيره؟
ياما. قالت لي ياما.
لا، اذا كان الامر كذلك وجب التفريق بينكما، لكن تبيني. أيوة. وتثبتي على يد علماء الفتوى عندك من الأزهر الشريف، اذهبي إليهم بزوجك وأخبروهم هذا الخبر، فإن ثبت وجب التفريق بينكما.
يعني بعد عيلين،
بعد 10 أولاد،
21 سنة فضلت،
بعد 20 سنة، بعد 10 أولاد، كل هذا لا يجوز، لأنكم كنتم في جهالة. كنتم مخطئين أو جاهلين، فيعذركم ربكم بهذا الجهل والخطأ. لكن الآن ما دمتم علمتم وجب أخذ الأمر بجدية، لأن هذا دين يحرم على المرأة أن تتزوج بأخيها من الرضاعة. بارك الله فيك. السلام عليكم. أخو رضا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أخانا، الله يكرمك.
والله إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي.
أنا عايز أقول كلمة بس في حق قناة الرحمة، القناة العظيمة.
تفضل تفضل.
قناة الرحمة يا شمس مشرقة، من ذا الذي يريد أن يطفئك؟ من ذا الذي يريد أن يحرمنا من نور قلوبنا ونور أبصارنا؟ من ذا الذي سنقول له حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، وأقول له أسأل الله أن ينتقم منك أشر انتقام،
ولماذا يريدون أن يحرمونا من القناة الذي تضيء لنا في الظلمات طريقنا؟ وكلمة أخيرة، يقول الله تعالى: وأن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقناة الرحمة نصرت الله كثيرا وأسلم بسببها شباب كثيرون. وقناة الرحمة،
بارك الله فيك أخ رضا، كرمك الله، الله يعزك. أم أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا، ممكن أسأل سؤال شيء؟
تفضلي.
هو أنا لي أخت مريضة من يوم ولادتها، عندها مية على المخ ومركبة جهاز، فالأمر دوت ما بيخليش والدتي تقدر تحجبها خالص، وكل ما بتحط لها حجاب على شعرها بيسيبها زي حبوب كده فيها مية والكلام ده كله.
نعم.
فأنا عايز أعرف الحكم بالنسبة لها إيه، وعايز أعرف هي دي واجب عليها الصلاة والصيام مثلنا بالضبط، بس هي الأمر بيشك عليها قوي.
السؤال،
هي ممكن تكون مدركانة يعني عارفين مدركانة ووحية وكل شيء، بس هي الأمر ده بيشك عليها في
هي حاضرة العقل والذهن، تدرك من حولها.
أيوة.
وتعرف الصلاة بشروطها. أيوة. بأركانها.
بس يعني ايه، هو الدكتور بيقول هي عندها مثلا 20 سنة، الدكتور بيقولوا عملوها معاملة 6 سنين بس.
مش مشكلة، انا اقول اذا كان الامر امر الحجاب يؤذيها لا يجب عليها. وفي ذات الوقت لا تخرج من البيت الا للضرورة، حتى لا تكون عرضت نفسها للتبرج والفتنة.
ايوه، هي بسبب الصرع مش بتخرج الا للضرورة.
خلاص، جميل. الامر الثاني، ان تصلي على قدر استطاعتها. ربنا عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. خليها تصلي معك أو مع أمك، وضئيها إذا كانت لا تستطيع، وإن كانت تستطيع فتتوضأ وتصلي. هذه الصلاة أمان لها، راحة لها، هذه الصلاة طيبة نفس لها، تجعلها راضية بأمر الله وقضائه، حتى يختم الله لنا ولها بخاتمة السعادة. بارك الله فيك. السلام عليكم أخانا رمضان. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
حياك الله.
كيفك يا عم الشيخ؟
الله يحييك يا أخي.
زي الحال عمنا.
تسلم تسلم، بارك الله فيك.
الله يحفظك يا عم الشيخ، ويحفظ قناة الرحمة كلها،
وإياك وسائر المسلمين.
يا عم الشيخ، في سؤال عايز أسألك عليه.
تفضل يا أخي.
بالنسبة أنا في الأردن.
نعم. وطي التلفزيون يا أخي رمضان.
ماشي ماشي.
أخي
ماشي
رمضان، وطي واسمعني إن شاء الله من التلفون. نعم.
وصل الزعل بيني وبين مرتي، فقلت لها أنت طالق.
نعم.
على التلفون.
نعم.
فطبعا زعلت وراحت عند أبوها، فرجحتها، وبعد ما رجحتها هي حاليا في البيت.
نعم.
فأنا دوقت في الأردن.
نعم.
فعايزك تشوف لي السؤال بالضبط، يعني كيف أعمل. أنا دوقت أروح.
حاضر.
مرت الوقت في البيت.
حاضر. أنت طلقتها، فهذه كتبت أو حسبت عليك طلقة، ثم أرجعتها إلى عصمتك في التليفون كما طلقتها في التليفون، حتى تنزل إن شاء الله، وتشهد على هذه الراجعة، تشهد عليها شاهدين، تقول: أشهد فلان وفلان على أني أرجعت زوجتي إلى عصمتي، لغاية ما ربنا يمن عليك وتنزل إن شاء الله.
أنا في الأردن.
ولو ما خلاص، أنت أرجعتها باتصالك بها وبشهود اثنين عندك في الأردن تشهدوا من أنت أرجعت زوجتك إلى عصمتك. الطلاق وقع، فحسبت عليك طلقة، وهي الآن زوجتك لأنك أرجعتها، حتى تنزل إن شاء الله في العطلة أو في الإجازة، تنزل إلى أهلك سالما غانما، وترضيها وتصلح ما أفسد. وأسأل الله عز وجل أن يؤلف بينك وبينها وسائر الأزواج والزوجات يا رب العالمين. نعم. أقول: من الأمور المهمة جدا في مسائل الشعر وزينته الوصل وهو منتشر وقد نبهت على بعض المسائل، النمص. ترى البنت أو المرأة في البيت لا تدع الملقاة من يدها، طالما أنها فارغة لا عمل لها تشتغل في نفسها، تزيل هذه وترفع هذه، خاصة في الحواجب. وأنا أقول للأسف، للأسف محجبات متنقبات يفعلن هذا، تتجرأ على مخالفة شرع الله وتتجرأ على اللعن. اللعن هو الطرد من رحمة الله، لعن الله، لعن الله. اعلمي أختاه، وأنت تزيلين هذه الشعرة عامدة متعمدة من حاجبيك، ففي كل شعرة لعنة، لعنة تلعنينها، هل تصبرين أو تطيقين هذا؟ أسأل الله أن يحفظك. وإن كان بدعوى أن الزوج يحب هذا أو يأمر بهذا، أقول لا طاعة للزوج في معصية الله، لأن المرأة لما سألت النبي ما أجابها، بل قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. المرأة التي يقول لها زوجها شكلك ما عجبني، ما هذا المنظر، أقول لها لا تفعلي بما يغضب الله، لأنك إن أرضيت زوجك بغضب بإغضاب الله غضب عليك الله وأغضب عليك زوجك. أسأل الله أن يحفظك. هل يجوز للمرأة أن تنتف الشيب؟ الشيب شيء يؤذي المرأة، والمرأة أكثر شيء يؤذيها ولا تطيقها أبدا. أن ترى شعرة بيضاء في رأسها تجن جنونها، ما هذا، كبرت في السن، فتزيل الشعر. لا يجوز نتف الشيب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن نتف الشيب صلى الله عليه وسلم، وقال من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، كما في سنن أبي داود. لا تنتفوا الشيب، لا تنتفوه. لكن ماذا تفعل المرأة إذا دب الشيب في رأسها؟ عليها أن تغير الشيب، انتبهي، تغير الشيب بالصبغ، بالحناء، بالكتم، وهو الذي يجعل الشعر يميل إلى السواد، بالصبغ، بالحناء، بالكتم، لأن النبي قال غيروا الشيب وجنبوه السواد. إذن يجوز للمرأة أن تغير الشيب بالصبغ أو بالحناء أو بالكتم، لكن يحرم عليها أن تغير الشيب بالسواد، لأن هذا التغيير بالسواد تدليس، تزييف، كذب وزور، هذا كلابس ثوبي زور. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أبا قحافة بأن يغير أهله هذا الشيب لما رآه يخرج عليهم وقد بيضت لحيته وشاربه كأنه ثغامة، أي من شدة البياض، قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وقد أخبرنا نبينا كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله قال يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد، يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون ريح الجنة. الله، الرجل والمرأة الذي يصبغ شعره ويغير الشيب بالسواد، يخبر النبي كما في مسند الإمام أحمد بأنه لا يريح رائحة الجنة، لا يشم رائحة الجنة. ترى رجلا بالغ الستين وشعره أسود فيجن جنون البنات، كل هذا السن وهو شعره أسود، إذن هو كامل العافية والصحة. كذلك المرأة تفتن غيرها بأن تصبغ شعرها بالسواد، فيقال إنها لم يدب إليها الشيب، لم تشب شيبة واحدة في رأسها بالتزييف والتزوير، بالتغيير بالسواد. لا، نهى النبي، لأنه قال سيأتي أقوام في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام، لأن حوصلة الحمامة حتى إذا كانت الحمامة بيضاء ترى فيها سواد، وسواد الحوصلة سواد شديد. فالذي يغير الشيب من الرجال أو من النساء، وهذه مسائل يقع فيها أيضا بعض النساء تخالف شرع ربنا عز وجل وهدي نبينا لكن لها أن تصبغ بالأصفر بالأخضر بأي لون من الألوان، لها أن تصبغ بالحناء والكتم كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير ما خضبتم به الحناء والكتم، أو قال أو الكتم. فهذا الذي يجوز للمرأة، هل يجوز للمرأة كما قلت أن تحلق رأسها أو تقص شعرها؟ نعم، يجوز لها عند الضرورة عند المرض أن تحلق رأسها، ويجوز لها أن تقص شعرها أو تقصره. لماذا؟ لأنها ربما لا تجد وقتا للعناية به، أو ربما يتعبها كلما خرجت أو دخلت لبسته تحت الخمار أو تحت إزدالها، فإنه ربما يؤذيها أو يتعبها أو يرهقها. هل يجوز لها أن تقصه أو تقصه لتتزين به لزوجها؟ لأن زوجها يرى المتبرجات وقد قصت شعرها وغيرت من شكلها. يجوز للمرأة أن تقص شعرها بشرط ألا يشبه شعر الرجال ولا يشبه شعر الفاجرات. لا يشبه شعر الرجال في طوله، لا يصل إلى المنكبين، لأن شعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصل إلى منكبيه، والذي يسمى بالجمة. إذن شعرها يصل إلى المنكبين، ليس أقصر من هذا. بالأمس أنت قصصت شعرك غيلة ونخلت عن وضع الطبيعة حاجبة، قصت شعرها حتى بدت كالولد أو كالرجل، لا يحل لها ذلك، لأن فيه تشبه. ولعن النبي المترجلات من النساء، لعن النبي المترجلات من النساء. ولا يجوز لها أن تقص شعرها شعرة الفاجرات أو قصة الفاجرات. الفاجرات تفعل قصة، تفعل شكلا في شعرها، فلا يجوز لامرأة مسلمة أن تتشبه لا بالرجال ولا بالفاجرات. هل يجوز للمرأة أن تطيل شعرها، تعمل تمارين تطول شعرها؟ نعم يجوز، لأن هذا ليس فيه نص. يجوز لها أن تطول شعرها بالرولو الذي يسميه النساء الرولو، يشد الشعر على هذا البكر حتى يطول، لكن كما قال أهل العلم إن هذا الشد للشعر مثله كمثل إكراه الشيء على فعل لا يطيقه. هي تكره شعرها، تكرهه، وهذا يؤدي إلى تساقط الشعر بعد طول زمان. وأيضا أنبه على مسألة الصبغ بالأصباغ، كما قال أهل العلم هذه الأصباغ تضر الشعر، خاصة كثرة صبغ الشعر. ماء الأكسجين الذي تضعه المرأة على رأسها لتغير من شكل شعرها يضر شعرها، يجف. المكوة التي تطيل به المرأة أو تسوي به شعرها، هذه الشسورات والأشياء التي يسميها النساء ويعرفونها ولا أعرف عنها شيئا بحمد الله عز وجل، كل هذا كما قال أهل العلم يؤدي إلى ضمور الشعر وضعفه وتساقطه كثرته. لكن ممكن أفعله كل زمان كل مرحلة، ليس كل أسبوع ألون شعري أغير صبغ الشعر، خاصة إن أغلب هذه الأصباغ مواد كيميائية تضر الشعر ولا تنفعه، وخاصة إن الإطالة للشعر كما قال أهل العلم والصنعة والمعرفة تجبر جذور الشعرة على الإطالة، فتمنع وصول الدم إلى أطراف الشعرة فيتقصف الشعر ويضعف الشعر ويرق، بعد مدة يبدأ يقصر يقصر. لهذا تجد غالب من تصبغ شعرها بعد مدة من الزمان تغير الشعر تماما وأصبح قصير ويتساقط منها، ولا تستطيع أن تدرك هذا الذي فاتها، وذلك بتعديها على حدود ربنا وربها. السؤال الذي سألته الأخت نجيبه سريعا. هنا نكون نوعا ما قد انتهينا من أحكام زينة الشعر، وسيطول بنا الكلام على أحكام الزينة عند المرأة، أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها. تقول الأخت نهاد: قال ربنا عز وجل: وذنوني إذ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه. تقول: هل يقول نبي أن الله لا يقدر عليه؟ نقول لا نقدر عليه، وظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، نقول إن المقدرة هنا ليست الاستطاعة، وإنما تأتي في كتاب ربنا بمعنى التضييق. لهذا قال ربنا عز وجل لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه، فظن أن لن نضيق عليه، فظن أن لن نضيق عليه أي أن الله لن يضيق عليه هذه الحال التي هو فيها، وهذا والله تعالى أعلى وأعلم. تقول أم عبد الرحمن ابنها لا يصلي منذ 18 وعمره الآن 18 سنة، فأقول هذه السن سن حرجة، وأنصح الوالد بمصاحبة ولده أن يذهب به إلى المسجد، وإن كان لا يذهب إلى المسجد أقول لأم عبد الرحمن قولي له يصلي بك وبإخوته إمام إن كان لا يريد أن يذهب إلى المسجد. ثالثا عليه أن يصاحب ولدا صالحا، اختاري له صديقا صاحبا مصليا هو الذي يعينه على الصلاة، واقرنيه بالصالحين واجمعيه مع الصالحين. لا مانع أبدا بأن ترسلي به إلى شيخ جواركم أو إلى ولد صالح بجواركم يصاحبه كلما ذهب أو كلما عاد، وأسأل الله أن يصلح أولاد المسلمين أجمعين. الأخت ألا تقول هل يجوز لي أن أقول اللهم اقبضني قبل فلان مخافة الفتنة؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يتمنى الرجل الموت، لا يتمنين أحدكم الموت، فعسى أن يكون مسيئا فيستعتب أو محسنا فيزداد إحسانا، لكن يقول العبد اللهم توفني إن كانت الوفاة خيرا لي وأحيني ما كانت الحياة خيرا لي، كما كان النبي يدعو صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم توفني ما كانت الوفاة خيرا لي وأحيني ما كانت الحياة خيرا لي. فأنا أنصح أن تدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن إذا خشي العبد الفتنة يجوز له فعلا أن يدعو بأن يقبضه الله غير مفتونا ولا مبدلا، غير مفتونين ولا مبدلين بحول الله رب العالمين. الأخت أم هاجر تقول إن أختها نظرت نظرا بصيام 6 أيام البيض ولم تصم إلا مرة واحدة. أقول كما قال أهل العلم كفارة النذر كفارة يمين، عليها أن تصوم أن تطعم 10 مساكين، فإن لم تجد تصوم 3 أيام كفارة عن يمينها التي لم تؤده، والله تعالى أعلى وأعلم. وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم على خير، وفي لقائنا المعتاد إن شاء الله تعالى في يوم الأحد نتمم الكلام عن زينة النساء. أسأل الله أن يجمعني بكم على خير، وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة